حديث
وموسيقى
ولقد ذكر قد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند تقطر من دمي فوجدت تقبيل السيوف لأن
على المحبة من جديد. نلتقي بكم أيها الأحبة. لابد أن نذكر في كل سهرة جديدة من سهراتنا التي نشتاق إليكم بها أنها تعنى باللغة العربية، وتناولنا الكثير من القصائد المغنات، أبحرنا بها لحنا وشعرا وطربنا بها، وكان لابد من الوقوف مطولا عند هذه القصائد لأنها قصائد خالدة، ولأنها بالتأكيد تعتبر من الدرر في اللغة العربية. تحدثنا عن كثير من القصائد المغنات ولا زال في جعبتنا أيضا الأكثر. اليوم نتحدث عن الموشحات غناء ولغة. قبل أن ندخل في تفاصيل سهرتنا لهذا اليوم التي آمل أن تعجبكم، دعوني أرحب بالأستاذ الدكتور أحمد المفتي العلامة الموسوعي الباحث المؤرخ. مرحبا بك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا بك وبالمستمعين،
وبهذه السهرة الجميلة إن شاء الله.
الترحيب أيضا بالأستاذة هدى ذو الغنى الاختصاصية باللغة العربية صاحبة المؤلفات الكثيرة بها، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم.
أيها الأحبة، الموشحات، الفن الشعري المستحدث الذي يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي في أمور عدة، ذلك بالتزامه بقواعد معينة في التقنية وباستعماله اللغة الفصحى أو أحيانا اللغة الدارجة أو حتى وجود بعض الألفاظ بهذه الموشحات، ثم باتصاله القوي بالغناء. الكثير من الأصوات الخالدة في مسيرة الفن العربي غنت للموشحات، لكن لم يستطع أي أحد أن يتقن هذا الفن، فأصبح مقتصرا فقط على بعض الحناجر، وبالتالي أوصلت هذه الحناجر هذا الفن التاريخي الكبير إلى أذهان وقلوب المستمعين وأطربوا بها. أستاذ أحمد المفتي، نبدأ بداية، وأنت خير من يسرد تاريخيا عن قصة الموشحات، عن معنى كلمة موشح وعن نشأة الموشحات تاريخيا.
أولا أقول لكم مساء الخير.
مساءك خير
لك وللسادة المستمعين. الموشح والموشحة جاءت من التوشيح، وكلمة التوشيح هو الإزار التي كانت تأتزر به الأنثى والمرصع بالزركشة والجواهر.
يعني لم يأتي من لفظ سرياني بالأصل بمعنى كلمة موشحة؟
لا لا،
وارد في بعض، فقط بعض المصادر أنه هكذا معناها،
ولكن السريان يستخدمون ذات الكلمة، ونحن ألفاظنا العربية، سبق أن في سهرة من السهرات أن تحدثنا بأن اللغة العربية هي الأم، وأن السريانية والآرامية والعبرية والتدمرية وكل هذه اللغات التي يقال عنها بأنها سامية هي عبارة عن لهجات للعربية الأم. فإذا العربية هي الأم، ولذلك الموشح والموشحة هي التي أخذت من الزنار الذي تتشح به الأنثى والمزركش وأيضا المليء بالمجوهرات. وهذا اصطلاح، أنت تعرف تماما أن الكلمة حينما يعني تأخذ بعدا آخر فتكون اصطلاحا
تماما.
لذلك هذا الاصطلاح للموشح أي التزيين، يعني حينما كثر الغناء وخاصة في بلاد الأندلس، ونحن نعلم أن الأندلس بقي العرب بها حوالي 7 قرون، ففي هذه الفترة الزمنية الطويلة منذ أن فتح الأندلس طارق ابن زياد وموسى ابن نصير وعزيز ابن موسى ابن نصير، 3 قوات فتحوا الأندلس، لذلك نحن يعني هذه الفترة الزمنية، وخاصة بدأنا بالفترة الأموية حينما انتقل إليها عبد الرحمن الداخل صقر قريش وأنشأ هناك إمارة أموية، وبدأ عصر الغناء يرقى وبدأت الأغنية أيضا ترقى، فضاقت أوزان الشعر عن الغناء. وهنا فرق كبير جدا أخي محمد ما بين أوزان الشعر وأوزان الموشح. أوزان الموشح تعتمد على الإيقاع، بالرغم من أن الشعر يعتمد على الإيقاع، لذلك أصل الموشحات نحن نقول هي أغاني، وأول من قالها هم أولاد النجار الحجازي متوجهون إلى المدينة. نحن في هذه الأيام في العشر من ذي الحجة، والناس يذهبون إلى الحج، فلا شك أنه خلال الهوادج وخلال المسير والسفر لا بد أن ينشدوا وهم على القوافل الجمال، فأول من قال الموشح هم أولاد النجار الحجازي وهم يتجهون إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لكن في هذا الإطار كل ما أنشد دكتور، كل ما أنشد هناك يعتبر ويندرج تحت إطار الموشحات أم هي فقط الأناشيد الدينية أو الابتهالات الدينية؟
لا لا لا، أنا سأشرح ما معنى يعني حينما
فروقات الاختلافات ما بينهما.
الاختلافات، لذلك حينما قالوا أشرقت أنوار أحمد واختفت منها البدور، يا محمد يا ممجد أنت نور فوق نور، هذا كان في البداية، إلا أن المشهور كما قلت أنت بأن أهل الأندلس هم الذين اخترعوا هذا الفن لكثرة الغناء، ونخص منهم مقدم ابن معافر
تماما.
وفي القرن الثالث الهجري، ثم برع بعد ذلك عبادة القزاز شاعر المعتصم ابن ضمادخ في القرن الرابع الهجري، وهذبه القاضي هبة الله ابن سناء الملك المصري المتوفى سنة 608 هجري 1212 ميلادي. أما الموشحات الحلبية التي سنسمعها من المطرب صباح فخري والتي انتشرت كموشحات حلبية، فترجع نسبة هذه الموشحات إلى مدينة حلب منذ أن انتقلت إليها من غرناطة في الأندلس.
سأسألك أستاذ أحمد،
نعم، ولكن دعني أبين فقط الموشح
ممنع
حتى يعني نسير تاريخيا في هذا المجال. لذلك اختلفت منذ ظهورها في الأندلس عن غيرها من ألوان النظم والشعر بكثرة القوافي. إذن هنا نضع يدنا على المكان المنشود وتعدد الأوزان، وهي تختلف عن الشعر لأنها تخرج في أغلب الأحيان عن أوزان البحور المعروفة في الشعر لخلوها من الوزن الشعري واعتمادها على الإيقاع الموسيقي وعلى أكثر من بحر ومجزوئه، وهي تشترك مع الشعر باللغة الفصيحة وتختلف عنه باستخدامها اللغة العامية أو الأعجمية أحيانا. وقد خرج ناظمو الموشح عن الشعر بإدخال كلمة أو حركة تتخلل القفل، وقد أيضا ما زالت في المغرب والجزائر وتونس اسمها المألوف، لأنهم كانوا يألفون هذه الأغاني، وهي الموشحات تقال عبارة عن كورال، مجموعة من الناس وليس مطرب واحد يعني. لذلك هي يعني تعددت في ضروبها إلى 20 ضرب، منها الخفيف والثقيل والشمبر والمربع والورجان والفاخت والمحجر والمرهج والمخمس والمصمودي والمدور والستة عشر والأربع وعشرين والظرافات والسماعي والحجر والمصدر. كل هذه
القضايا هذا التعدد أستاذ أحمد المفتي نريد أن نبحر به ونتحدث به بمحور خاص، لأنه الظاهر لكل نوع أو ضرب من هذه الضروب أكيد له ميزته الخاصة وجماليته الخاصة. أستاذة هدى ذو الغنى، الموشحات كفن موسيقي وكفن أيضا أدبي جميل أضيف إلى أدب اللغة العربية بشكل عام، لا بل استحوذ إلى اهتمام خاص من الأدباء ومن المتابعين ومن النقاد، فأصبح وكأنه يختص بعلم بمفرده لا يضاهيه علم آخر تماما، لأنه يختص بالشعر وبالإضافة أيضا من ناحية أخرى اللحن والغناء، وكما قال الأستاذ أحمد مفتي هي خارج الأوزان الشعرية أو خلقت لنفسها أوزان خاصة بها. نظرتك للموشحات الأندلسية بشكل عام؟
أنا بالإجمال أنظر إلى الموشحات على أنها الموشحات تعتبر سمة من سمات اللغة العربية، لأن العرب عندما انتقلوا إلى غرناطة والأندلس وهذه الولايات نقلوا معهم ثقافتهم، نقلوا معهم آدابهم، نقلوا معهم شخصيتهم، ولكن هذه الشخصية لم تنصقل ولم تذب في الجو الجديد الذي كان في الأندلس، وإنما عملوا تمازجا بين هذه الثقافة التي تلقوها أو التي وجدوها في الأندلس وثقافتهم الشخصية، فجاءت الموشحات تحمل هذا الثوب القشيب الذي يمثل هذه البيئة التي يعاش فيها، ولكنها في أساسها كما قال الدكتور تعود إلى أصول عربية في المشرق.
جميل، إذا أتينا على أهم المضامين والعناوين التي تضمنتها هذه الموشحات وتناولتها.
الموشحات تناولت الأغراض الشعرية المألوفة التي كان يتناولها المشرقيون في بلاد الشام وفي بلاد الحجاز، تناولوا منظوم مجال الوصف، تناولوا مجال الغزل، تناولوا الغزل بأنواعه، تناولوا الرثاء أحيانا، ولكن نوع الرثاء عندهم تغير، لأنهم كانوا أحيانا يرثون أشخاصا وأحيانا كانوا يرثون رثاء الممالك الزائلة. عند الأندلسيين له باب منفرد واسع جدا وفي غاية من الجمال وفي غاية من الروعة، كأن الأدباء هنا كانوا يبقون على أمجادهم أو على أمجاد أمتهم التي كانت تضيع منهم.
أستاذ هدى ذو الغنى، أكثر ما يعلق في ذهن المستمع للموشحات أن هناك علاقة ما بين الموشحات والأدب الصوفي، لا أعرف لماذا، هناك صورة نمطية عن الموشحات، لما خلقت هذه الصورة النمطية؟ هل كان من يكتب الموشحات يفترض في كتابته دائما المحبة الإلهية أو المدح في الذات الإلهية أيضا أكثر من غيره، أم أن أكثر ما برع من الموشحات وما تناول ذلك الجانب؟
الموشحات كما قال الدكتور أصلا كانت لها أصول عندما كان الحجاج يذهبون في رحلاتهم إلى الحج، كانوا ينشدون هذه الأناشيد وهذه التراتيل كما يقال، فهذه الأناشيد وهذه التراتيل انطبعت على الموشحات. فإذا قيل أن الموشحات لها في أصولها لها جذور دينية فهذا أكيد بالتأكيد من خلال كلام الدكتور، وخاصة الشاهد الذي استشهد به هذا الدكتور، فهذا يؤكد على أنها لها أصول دينية وأنها أقرب إلى الصوفية ليس في بدايتها أو في جانب من جوانبها.
تماما.
دعني أعقب على ما قالته الأستاذة هدى. سألت السؤال أنت وقلت بأنك ترى بأن الجانب الصوفي
موجود
في الموشحات. الحقيقة أخي محمد أن كل من تحدث في الموشحات هم من الصوفية
أبدا،
تقريبا بالكامل، وهم حينما يتغزلون بالموشح الغزل له رموز، يعني حينما يذكرون ليلى يذكرون أي من أنواع الغزل هم يقصدون الغزل
الترميز
للمقصود. حينما نقول ليلى يعني الحكمة، حينما نقول فلكل رمز من الرموز هم يقصدون، لذلك هذا الغزل، هذا الغزل يعني مثلا حينما تأخذ حلب، وسنتحدث عن موشحات حلب، فإنك تجد كل الفرق المتصوفة هي التي وضعت الموشحات الحلبية. يعني صباح فخري لو أخذنا مثال، صباح فخري والده محمد أبو قوس كان إماما من الأئمة، وكان أيضا إماما لأربع فرق صوفية، القادرية الرفاعية، فهو تربى صباح فخري في الزوايا والتكايا وكان طفلا صغيرا وهو يسمع المتصوفة وهم ينشدون الموشحات.
نريد أن نستمع أستاذ أحمد المفتي إلى صباح فخري ونبحر من ثم بالموشحات الحلبية معك ونستعرض أهمها ونتحدث عنها، وبالتحديد لنستمع مستمعينا إلى جادك الغيث لصباح فخري.
أربعاً في أربعين يا لا لا
جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس
الله
إذ يقود الدهر أشتات المنى ينقل الخطو علاما يرسم زمرا بين فرادى وثنى مثلما يدعو الوفود الموسم من أجمل ما غنية للموشحات في فن الموشحات وسمعناها مستمعينا بصوت الكبير أطر الله بعمره صباح فخري أجادها غناء ولحنا وأداء أيضا. أريد أن أسألك أستاذة هدى ذو الغنى هذه القصيدة بتحديد وهي قصيدة طويلة للسان الدين الخطيب جادك الغيث. هناك الكثير من الجمالية الأدبية والمحسنات البديعية واللفظية في هذه القصيدة الطويلة وهذا الموشح طبعا. ما أهم لفت انتباهك بها؟
نلاحظ في هذه القصيدة أولا أن الشاعر جمع فيها بين عنصري التجديد والتقليد من ناحيتين، الناحية التجديد من خلال استخدام نمط الموشح وأوزانه، من خلال استخدام نمط الموشح وأوزانه وتفعيلاته وكل عناصره، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نلاحظ أن الشاعر افتتح قصيدته بصورة، هذه الصورة على ما أعرف أنها صورة تقليدية، فكثير من الشعراء القدامى كانوا إذا استحسنوا شيئا يقولون عنه سقى الغمام هذا الشيء
من صورة المطر.
صورة المطر. فهنا الشاعر يستعيد ذكريات هذه الأيام التي قضاها مع محبوبته وهو في طبيعة ساحرة في جو بديع، ولكن هذه اللقاء لم يكن طويلا وإنما قال لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، كأنه فترة قصيرة وانقضت.
جميل هذا التركيب خلسة المختلس.
نلاحظ أيضا في هذا المقطع أن الشاعر كثف الصور الشعرية تكثيفا شديدا جدا حتى أنه يجمع بين صورتين في بيت واحد، واحد، كما في قوله جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. فنلاحظ أنه استخدم جادك الغيث وجاء بعدها صورة يا زمان الوصل بالأندلسي. ونلاحظ أيضا ما على الرغم من أنه استخدم صورة بيانية، ومع ذلك نجأ إلى عنصري الترسيم من ناحية والتشخيص من ناحية ثانية. فجادك الغيث فيها كثير من التشخيص، ويا زمان الوصل فيها كثير من الترسيم. هذا على صعيد المعاني وعلى صعيد الصور البيانية. وننظر إلى سمات الألفاظ تتجلى في هذه القصيدة أو في هذه الموشحة. لا أجد فيها شيء من الجزالة أبدا.
أين الرقة إذن؟
في كلمة الغيث، كلمة هما، كلمة الأندلسي، في اختيار حرف الروي أيضا، هذا حرف الروي الهامس، وكثرة استخدام الحروف الهامسة، الحياة، سنة، ثغور، تبسم.
هل هي من قواعد الموشحات أستاذة هدى أن نعود لحرف الروي في نهاية كل مقطع؟ مثلا المقطع الأول انتهى بالسين المكسورة، في المقطع الثاني أيضا عاد الشاعر للسين المكسورة مع تغييرا في حرف الروي في الأبيات الأولى الثلاثة مثلا أو الأربعة من هذا المقطع. هل هذه قاعدة معروفة في فن الموشحات؟
تماما، من سمات الموشحات أن الشاعر يبدأ بالمطلع بحرف روي، وعليه أن ينهي القفل بحرف روي مماثل. وهذا المطلع وهذا القفل يجب أن ينتظم في القصيدة كلها، وهذا ما يسمى المطلع والقفل، ويأتي بعدها الأغصان والأصمات وهكذا.
جميل.
فكل موشحة شعرية لها نمط أو لها عناصر معينة يجب أن يلتزم فيها الشاعر، مع تنوع في هذه العناصر. منهم من يستخدم في المطلع عبارتين أو ثلاث أو أربع، ومنهم من يستخدم عبارتين فقط، وعليه أن يلتزم موشحته بكل هذا النمط بداية الموشحة إلى نهايتها.
جميل جدا أستاذ أحمد المفتي، استمعنا إلى صباح فخري وهو يجود ويبدع ويطربنا في جادك الغيث. الملاحظ للمستمع العادي أن هناك تغيير بالمقامات كثير في هذه القصيدة بما يناسب جمالية هذا الموشحة. طبعا هذا التغيير بالمقامات إلى ما تعزوه، ما السبب في ذلك؟ ماذا يطفي أيضا على الموشح برأيك؟
قبل أن أجيبك على هذا السؤال أود أن أعقب يعني ما قالته الآنسة هدى، هو يعني تحدثت عن القفل، وبالفعل الموشح يجب أن ينتهي بقفل ويسمى عند أهل الموسيقى بالخرجي.
يعني
لا بد أن ينتهي بهذا الشكل عند أهل الموسيقى. الحقيقة نحن في سهرتنا اليوم سمعنا أغنية يعني جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. وجادك الغيث هو هنا من الدعاء، كأنما يدعو هو هنا لمحبوبه، حتى يعني استخدم كلمة الغيث. ولا شك أننا يجب أن نشير إلى أننا استمعنا لهذا الموشح في البدء بصوت المطرب فيروز.
تماما.
وفيروز اتخذت يعني لو استمعنا إلى فيروز وإلى صباح فخري لوجدنا الاختلاف في المقام، بمعنى أن فيروز حينما غنت
هذا الاختلاف سببه اختلاف الصوت،
اختلاف الصوت أيضا واختلاف الكورال. يعني بمعنى صباح فخري يعني اختلف تماما بالنغم بالمقام عنده حينما غنى جادك الغيث إذا الغيث هما، أخذه من مقام السيجا من الهزام. فالهزام يختلف تماما عن فيروز التي غنته من مقام عشيران أخذته من العجم بدور هندي. فهذا المقام الموسيقي بالذات يعني حينما نسمع فيروز وفيروز أيضا الرحابني لم يبدأ هنا، يعني قضية يجب أن أنبه إليها أيضا السادة المستمعين، لم تبتدئ فيروز بأغنيتها أو الرحابنة، لم يختاروا جادك الغيث إذا الغيث هما، وإنما أخذوه في النهاية، يعني كأنما وضعوا القفل جادك الغيث إذا الغيث هما في نهاية القصيدة وليس في أول القصيدة.
جميل.
في أول القصيدة ابتدأت فيروز بأغنيتها في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الآثري. فهنا فيروز مع الرحابنة واستمرت في هذا الموشح حتى وصلت فاختتمت الموشح بجادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. وهذا ما كان يرنو إليه دائما وأبدا الشاعر عمر أبو ريشة، بأن يضع الملخص في النهاية، أو كما نقول نحن في القصة الخطف خلفا، يعني بمعنى أنت شاعر يا أخي محمد، والشاعر بالضبط تماما حينما
يضع
يعني
بالختام الخلاصة.
الآنسة هدى تحدثت عن الاستهلال وقالت جادك الغيث إذا الغيث هما كما اختارها صباح فخري، هذا نوع من أنواع عدم التغيير في الشعر العربي، بمعنى أنه يبدأ الاستهلال وهكذا يسير، بينما الرحابنة كانوا أذكياء جدا،
أعادوا ترتيب الموشى
تماما حينما انتقوا من قصيدة يعني الشاعر لسان الدين ابن الخطيب، انتقوا النهاية وغيروا الأبيات ووضعوا القفل في الأخير، جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأنتاج.
وهذا ما لم يكن موجود في الموشح الذي غناه صباح فخري، إنما غناه هو بالطريقة التقليدية بما كتبت القصيدة
تماما،
نفس طريقة كتبت القصيدة
يعني، هو لأنه أخذه من الهزام
تماما،
وهذا القالب في غنائه يختلف تماما. لذلك نحن حينما نقول عن الموشح، الموشح هو جاء أيضا من أجل الغناء، يعني وضع الموشح للغناء ولم يوضع بالأساس هو لقضية الشعر، ويعني نوع من أنواع الزجل. هناك صروف ويعني
ضروب.
بعض الألوان الشعرية التي نشأت في هذه الفترة، منها هذا الموشح، وبعد ذلك الدوبيت والكانكان ومجموعة من الأبيات الشعرية، بالإضافة إلى أن هناك من أخذ الأبيات البحور الشعرية التي اكتشفها أو أبدعها الخليل ابن أحمد فراهدي فقلبها قلبا وابتدع 16 بحر جديد.
يعني أنت تشعرين أنه كأنه أصبح هناك ثورة أو انقلاب على البحور الشعرية من خلال الموشحات، رغم أيضا وجود بنفس الحقبة الزمنية وجود شعراء نظموا وكتبوا على الأوزان والبحور
هم
الشعرية،
هم نفس الشعراء
تماما
كتبوا،
لكنهم بنفس الوقت خرجوا عن الأوزان في بعض ما كتبوا.
لذلك أخذوا الإيقاعات من أجل سيدي الكريم، أخذوا الإيقاعات من أجل الموشح. يعني حينما مثلا نحن هذا الموشح هو من بحر الرمل، جادك الغيث إذا الغيث هما، يعني لو نظرت إلى فيروز، جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، رمل الأبحر تروي الثقات، فعلات فعلات فعلات. بينما منلاحظ صباح فخري جادك الغيث، انظر إلى أنه اللحن تماما تغير ما بين فيروز، بين الرتم هنا والرتم هنا.
إذن المقامات تلعب لعبتها.
فيروز غنت على مسرح معرض دمشق الدولي هذا الموشح، لذلك يجب أن يكون معها فرقة رقص دبكة، فتغير كل المضمون بالنسبة إلى هذا الموشح، وكان موشحا رائعا جميلا من فيروز.
إذن على الملحن،
صباح فخري
على الملحن عندما يختار المقام أن يأخذ في حسبانه الكثير من المعايير، ومنها أيضا مساحة صوت أيضا المطرب، وأيضا حتى أنت قلت لي يعني فاجأتني بفكرة أن يأخذ بحسبانه حتى أين تغنى، أين يمكن عندما بالمكان يلعب دور المكان الذي يمكن أن يغني فيه الموشح. بالعودة إليك أستاذة هدى، ذو الغناء الكثير من الصور والكثافة الصورية الموجودة في هذه القصيدة، لكن أسأل عن طول هذا الموشح، هو طويل ما يقارب 4 صفحات أمامي هنا، موشح ما يقارب أكثر من 50 بيت من الشعر، هذه الإطالة هل تعتبرينها سلبية في الأدب أو في الموشحات، أم لا يا ترى قد تحمل أفكار جديدة، كل بيت وجد وقام بمهمته، لا يوجد حشو، أم أنه بالعكس أن هناك حشو في هذه القصيدة؟
هنا في هذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر اعتمد فيها على موضوع واحد، ألا وهو موضوع الغزل وذكرياته مع هذه المحبوبة، وكأنه يسترجع المحبوبة إلى أن تعيد له هذه الذكريات التي كانت فترتها زمان الوصل فيها قصيرا. فنلاحظ أن الشاعر هنا ركز على موضوع واحد وأخذته أخذا كثيرا جدا، الموضوع السطحي، ولكنه لم يقص وراء هذه المعاني العميقة، ولكنه أكثر من الاهتمام بالألفاظ على حساب المعاني، فجاءت ألفاظه أوسع بكثير من المعاني. إضافة إلى أن الشعراء الموشحات بشكل عام كان اهتمامهم منصبا على اللفظ أكثر ما ينصب على المعنى. فهم لم يغوصوا وراء عميقا من المعاني، وإنما كانوا يتناولون المعاني بشكلها السطحي وبشكل سريع من ناحية، ومن ناحية ثانية كانوا يهتمون اهتماما كثيرا وأحيانا مبالغا فيه بالمحسنات البديعية بالصور الجمالية، لأن الموشح بالأساس نظم بهدف الغناء، وكانت مجالس الغناء في الأندلس كثيرة جدا وواسعة جدا، فمن الطبيعي أن الشاعر هنا يريد أن يطيل في هذا المجلس لكي يحقق شيئا من الطرب وشيئا من له الذي كان سائدا في ذلك،
أو إبراز العضلات الأدبية
بالتأكيد. ولسان الدين ابن الخطيب مشهود له بشاعريته
تماما،
بالإضافة إلى أنه لسان الدين ابن الخطيب هو قلد في موشحه هذا ابن سهل الأندلسي، يعني ابن سهل الأندلسي سبقه في موشح هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي يا يعني هذا الموشح لابن سهل قلده لسان الدين ابن الخطيب في موشحه جادك الغيث إذا الغيث هما. انظر إلى سهل ابن سهل الأندلسي الذي عاش في سنة 49 و600 للهجرة، يعني أنه في سنة 1251 ميلادي عاش في هذه الفترة، أي قبل لسان الدين ابن الخطيب بحوالي 100 سنة تماما. فلذلك حينما يقول يعني هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي، هنا المكنس بيت الظبي، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر الجواري الكنس. بالإضافة إلى هذا الموشح الجميل جدا لابن سهل الأندلسي نلاحظ فيه أغلب المعاني التي أوردها ابن سهل في هذا الموشح أوردها لسان الدين ابن الخطيب أيضا في موشحه، وهو الحرقة وهو الألم والحب اللاعج، كل هذه الأشواق التي تعتمر في نفس الإنسان تجدها أيضا عند لسان ابن الدين الخطيب. هنا يجب أن أشير أيضا إلى أن المطرب الكبير صباح فخري هذا الإنسان الذي لم يمر بتاريخ أمتنا العربية مثل هذا المطرب تماما، هو الذي هنا في هذا الموشح نوع أيضا، يعني لم يبق من الهزام والسيقة، تتصور أنه حينما ينتقل بالذي أسكر من عذب لما يأخذ من مقام البيات، ثم ينتقل يا صاحي الصبر وها مني من مقام الحسيني، ألا يا نسيم الصلاة بلغي من الراس،
تنوين بالمقام.
هذا التنويع بالمقامات إن دل على شيء فإنما يدل على قوة هذا الإنسان الذي وقف 10 ساعات وهو يغني في كاراكاس و حاز يعني
صاحب الرقم القياسي بالوقوف على المسارح غناء أستاذ
بالطبع
أحمد.
عشر ساعات يغني باستمرار على مسرح بكاراكاس وحاز يعني على جائزة الميكروسوفت في تلك الفترة، هذا قبل جينيز وقبل أن يدخل جينيز. فإذا مطرب بهذا المستوى وبهذا الوزن لا شك أنه اعتنى بالموشح.
ما رأيك أن نعود ونسمع لصباح فخري مرة أخرى أستاذ أحمد المفتي، ومن ثم نبحر من جديد في الموشحات الحلبية بالتحديد، نسألك في محور القادم عن الموشحات الحلبية. مستمعينا إلى موشح وصباح فخري وابقوا معنا.
يا غصن نقامك البلد بالبلد أبنيك من الرتاب أمي وعدي نقاهك الألم الزام أنيك من الرباب أمي وابي إن كنت أسأت في أواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لدبي العصمة لا لا بد لكل عاشق من ذلة يا مالك موجتي ترفع بالله لا بد لكل عاشق من ذلة روحي تلفت وموجتي في علة لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله الله لقد قد سمعت بالأسحار عن جارية تدق بالأوتار. الله لقد سمعت بالأسحار عن جارية تدق بالأوتار. الله لقد سمعت من منطق ذا من عتب عاشقا جزي بالنار ومن عتب عاشقا جزي بالنار.
الله الله أخي محمد، يعني
مطربا،
يعني من عذب عاشقا جزي بالنار، هذا إشارة إلى حديث، وإن كان هذا الحديث يعني هناك من ينكره وهناك من يضعفه، ولكنه أيضا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا. فلذلك العاشق يصل إلى المستوى مستوى الشهادة، ولكن شرطه العفة. من عشق فعفى فكتم فمات.
ويقول نزار قباني يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء بالمحبوب.
أنا لا أقول
على نفس المعنى تقريبا.
نحن تماما نتحدث في هذا الموشح الراقي جدا،
راقي جدا. أريد أن أنتقل أنا وأنت والأستاذ هدى أيضا إلى الموشح التالي، إسق العطاش. يقول في إسق العطاش الكاتب محمد المنبجي الحلبي: مولاي أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعجه بقلبي خيما، مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي فحن علي تكرما، وجل صدى قلبي بصفو محبة يا خير من أعطى الجزاء وأنعم. أيضا من الموشحات الخالدة والراقية التي علقت في أذهان وقلوب مستمعي هذا الموشح، وخاصة بعد أن غناه صناجة العرب صباح فخري. أستاذة هدى ذو الغنى، إسق العطاش، الرؤية الأدبية لهذا الموشح.
القصيدة غاية في الخضوع إلى رب العالمين، غاية في الحاجة إلى رب العالمين، عندما افتتح الشاعر قوله بكلمة مولاي أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعجه بقلبي خيما. هنا يؤكد الشاعر أن الشوق إلى رب العالمين، الشوق إلى رؤية رب العالمين استولت على قلبه، ويستجدي الشاعر رب الإله سبحانه وتعالى بقوله مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي فحن علي تكرما. نلاحظ هنا الرقة والخضوع وال يعني الدونية في الدعاء من رب العالمين. ننظر إلى كلمة فحن علي تكرما، نشعر أنها غاية في الخضوع، ويأتي بعدها وجل صدى قلبي بصفو محبة، وكأن الشاعر يربط بين مقدم القصيدة وهذا البيت عندما قال مولاي أجفاني جفاهن الكرى، ويأتي بعدها في هذا البيت وجل صدى قلبي بصفو محبة، ويأتي بعدها يا خير من أعطى الجزاء وأنعم، وهل غير رب العالمين هو الذي يعطي الجزاء وينعم؟
وهناك بعد هذا البيت مباشرة النداء المتتالي: يا ذا العطاء، يا ذا الوفاء، يا ذا الرضا، يا ذا السخاء. لاحظي هذا النداء، تكرار النداء
امتداد،
وأيضا التنوع في الإضافة لاسم الإشارة، وكل إضافة تحمل صفة معينة لله عز وجل. هذا التكرار أيضا من المدلولات الأدبية له. ما هي؟
بالتأكيد كأن الشاعر أراد هنا أن يستمر امتداده أو يستمر اتصاله برب العالمين من خلال استخدام كلمة يا أكثر من مرة، وجاءت بعدها كلمة ذا فيها حرف الألف والعطاء والوفاء والرضا والسخاء، كل هذه تدل على أن الشاعر أراد أن يستمر اتصاله موصولا برب العالمين.
وهناك تذلل جميل في هذه القصيدة، تذلل العبد لربه، التذلل الذي يكون في قمة الكرامة إذا صح التعبير، عندما يطلب منه بأن يمن عليه بأن يسقيه، وهو يشكو حاله للمولى عز وجل، فالعقل طاش من الظما، يطلب منه أيضا أن يغيث اللهفان، أن يسقي الظمآن. جميل هذا التودد، لكن ما لاحظته أستاذ أحمد المفتي في هذا الموشح هو اختلاف الاستثناء للمقام الذي غني به هذا الموشح عن باقي الموشحات. لا أعرف إذا كان كلامي صحيح.
كلامك سليم أخي محمد، وهذا أيضا أنت شاعر وتشعر من خلال الموسيقى، يعني الشعر هو موسيقى، فأنت تشعر من خلال الموسيقى. لذلك يعني كما تحدثنا من قبل عن الزمان والمكان، هذا الموشح وإن قيل في بعض الروايات بأن الشيخ عبد الغني النابلسي هو أول من لحن أو أول من قال هذا الموشح، ولكن الحقيقة أن حلب مر عليها سنوات عجاف وانحبس المطر بشكل يعني حتى أصبح يعني الإنسان لم يجد قطرة ماء. لذلك هرع هؤلاء الناس إلى ربوي، وكان بينهم الشيخ محمد كما قلت المنبجي الحلبي في سنة 1190 هجري كان ذلك. إذن هذا الموشح يعود إلى تلك الفترة، نحن في سنة 1437، بينما في سنة 1190 قيل هذا الموشح. فخرج الحلبيون إلى ربوة وبدأوا يهللون بدمع جار وهم يتذللون إلى الخالق ويصلون صلاة الاستسقاء وهم يبتهلون وهم يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد هذا الإلحاح الموجود: يا خير من أعطى الجزاء وأنعم، يا ذا العطاء، يا ذا الوفاء، يا ذا الرضا، يا ذا السخاء، اسق العطاش. إذن من قلب مجروح، من قلب يعني متيم، هم لا يجدون نقطة ماء، اسق العطاش يا رب تكرما، فالعقل طاش من الظما، غث اللهفان، اروي الظمآن، اسقنا يا رحمن من منهل الإحسان، غرباء الأوطان، يا صاحب الورد الذي أحيا الحما. إذن هذه المناجات الرائعة جدا عمل المطرب صباح فخري ساعة بكاملة. هو موشح أيضا، هذا الموشح هو موشح طويل وكبير، ولكن يعني استطاع كما قلت أنت صناجة العرب صباح فخري أن يصل بإحساسه في هذا الموشح إلى الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. هو أكثر من ساعتين الموشح، ولكن
في جزئية منها أستاذ أحمد المفتي، نعم، اسمح لي في مقطع فقط عندما قال اسق العطاش تكرما، هذا سطر فقط أصبح هناك تغيير في اللحن أكثر من مرة. اسق العطاش تكرما، مرة يقول اسقي تكرما، وتم التغيير وتلفظ أحيانا الحروف بمفردها ضمن لحن صغير، الحرف الواحد تكرما مثلا يعني،
نعم.
لاحظ التعبير الدقيق عندما يكون من خلال اللحن للكلام، عندما يرافق اللحن الكلام فيصبح خير معبر لهذا الكلام.
كما قلت لك أخي محمد بأنه صباح فخري عاش في حياته ضمن التكايا والزوايا وهو طفل صغير، وحفظ القرآن الكريم، ووالده أيضا كما قلت لك بأنه شيخ القادرية والرفاعية والدسوقية والبدوية. يعني تصور أنه تعلم الإنشاد صباح فخري وعمره 10 سنوات، وكان اكتسب من أساتذته يعني المقامات والتلوين في الغناء، وتعلم أيضا على محمد رجب، وخاصة حينما لحن له الموشح الأول يا هلالا غاب عني واحتجب، هذا الموشح الرائع جدا. إذن يعني هذا الرجل لم يأتي من فراغ، وإنما اكتسب خلال حياته مع العمالقة أيام عمر البطش وأيام سامي الشوى الذي كان يريد أن يأخذه إلى القاهرة، ولكن الزعيم فخري البارودي لم يسمح له بالذهاب، وقال لأهلي هذا يجب أن يكون كنزا هنا، فلذلك نسبه إلى المعهد الموسيقي ودرس الموسيقى بشكل جميل. كان هذا الإنسان عمره، لذلك قيل صباح أبو قوس، يعني اسمه أخذ فخري من فخري البارودي، صباح فخري. فهذا الإنسان لم يأتي من فراغ، حينما يتحدث الجملة الموسيقية أو القراءة أو لفظ الحروف أو مخارج الحروف
يعطيها حقها،
يعطيها حقها أيضا بالإضافة إلى الإحساس، لأنه عاش في جوانب التكايا والزوايا وهو طفل. لذلك أيضا حينما كنا نتحدث عن محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب كان يجلس تحت الكرسي الذي كان يقرأ به محمد الشيخ محمد رفعت ليتعلم القراءات. كل مطرب لا يقرأ القرآن وكل مطرب لا يتعلم
التجويد
ومخارج الحروف يبقى مطربا فاشلا.
وخاصة أستاذ أحمد المفتي عندما يؤدي لفن الموشحات وهو فن بالتأكيد يصعب أن يطرقه أي فنان أو ذلك الفنان العادي، لذلك كان الخلود لأولئك الذين غنوا الموشحات. في ختام هذا السهرة التي لم أكن أريد أن تنتهي حقيقة لكن الوقت داركنا، الشكر كل الشكر لك دكتور أحمد المفتي الباحث والمؤرخ، شكرا لك.
شكرا لك، وإن شاء الله نحن حنتابع في
إن شاء الله
قضايا الموشحات، لأنه مثل ما قلت الوقت عذول وعم يداركنا وما عم نوصل الفكرة للسادة المستمعين.
الشكر أيضا للأستاذة هدى بالغناء الاختصاصية في اللغة العربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
مولاي جفاني جفاء الكرى، مولاي أجفاني جفاه الكرى والشوق لا عجه بقلبي خيما، مولاي 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 أجفاني جفاهن الكرى، والشوق لاعجه بقلبي خيما، مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي، فاحنن علي تكرما مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي. فاحنن علي تكرما أجل صاب قلبي أجل صاب قلبي أجل صاب قلبي أجل صاب قلبي أجل صدق. فجل صداق قلبي في صفو محبة يا 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 خير من أعطى الجزاء وأنعم.
يا ذا العطاء يا ذا الوفاء يا ذا الرضا يا ذا السقاء اسق العطاش تكرما
زماني يعود كامل المعاني يا مرحبا حضنكوا نصيبي واطفي بالتداني يا منار الوعد اللاتيبي جد لي يا سولي شرف محلي
حديث
وموسيقى.